وهذا ما وقع لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث زوجه أبوه بفتاة من قريش. عجائب الأمور، كان بينه وبين أبوه 15 سنة، يعني أبوه تزوج مبكرا فأراد أن يزوج ابنه أيضا مبكرا، وهذا خير، وليت أباء هذا الزمان يقتدون بهذا الخير، ما بيزوجوا أولاد إلا بعد 30 وأكثر حتى يدرس يأخذ الشهادة الثانوية والجامعة والدكتوراه وإلى آخره، ويكون خربت البصرة. الشاهد لما زوجه بعد أيام كما هو شأن طبيعي دخل على كنته، سألها عن حالها مع زوجها، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني كأنه ما صار زواج. بلا شك أن الأب هنا يعني يغضب أشد الغضب فيشكو إلى الرسول عليه السلام، نحن زوجنا ابننا مشان نحصنه مشان نحصنه إلى آخره، ولا يزال هو في عبادته وما هو سائل عن زوجته، شو عبادته؟ جاء الرسول إليه أو لقيه، هكذا الرواية، قالوا بلغني أنك تقوم الليل وتصوم الدهر ولا تقرب النساء. قال له قد كان ذلك يا رسول الله. إذن هو أضرها بماذا؟ بالصوم والصلاة وإيش؟ والقيام. ماذا قال له عليه السلام؟ قال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا، أي من يزورك. في حديث آخر وقع بين سلمان وأبي الدرداء، فأعطي كل ذي حق حقه، قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. متى قال هذا الكلام؟ بعد ما وضع له منهجا أنه يقرأ، بدل هو كان يقرأ في كل ليلة ختمة قرآن، هل بيختم القرآن كل ليلة؟ شو عاد يصلح للنساء؟ واللي بيصوم الدهر شو عاد يصلح للنساء؟ فقال له تقرأ القرآن آخر شيء في كل شهر مرة بس، قرأ القرآن في 3 ليال، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. بالنسبة للصوم كان قال له بتصوم من كل شهر 3 أيام، لأنه الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام كأنك صمت شهر. كان يقول يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. قال له لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. الرسول عليه السلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاش عبد الله بن عمر فيما بعد حياة طويلة مباركة، كبر صار بسني وشيخوختي وهو مثابر على منهج الرسول اللي وضعه اياه، مش صوم الدهر ولا ختمة قرآن في كل ليلة، لا، ختم القرآن في 3 أيام وصوم يوم ويفطر يوم، هذا أوسع شيء أعطاه. لما وصل للسن كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن تضر بنفسك ولو بالخير، أي بهمني أن تفهموها، كما أنه لا يجوز أن تضر بغيرك ولو بالخير. هالقصة صدور مثال لطرفي الحديث، ضرر بالنفس والضرر بالغير. لا شك ان المرأة هنا تضرر.
كيف اذا كان بالدخان؟
احسنت، هذا له حديث ثاني. الشاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة القرآن كشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث. فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهر بالقراءة. كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة، كلكم يناجي ربه فما فائدة. الشاهد بارك الله فيكم، ذكر الفقهاء بناء على قوله عليه السلام لما سمع صوتا في المسجد بتلاوة القرآن كشف الستارة، قال يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهل بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين. هذه زيادة صحيحة ولو كانت غير معروفة في كثير من كتب الحديث. فتؤذي المؤمنين بإيش؟ بالجهر بالقراءة. كأنه يقول لهم اخفضوا أصواتكم بالقراءة، كلكم يناجي ربه فما فائدة الصوت. بنوا على ذلك الفقهاء الصورة الآتي وهي رائعة جدا. قال لو كان في المسجد رجل نائم ورجل بدأ له أن يقرأ القرآن فلا يجوز له أن يرفع صوته بتلاوة القرآن. لماذا؟ لأنه يؤذي النائم، فهو برفع الصوت للقرآن ما هو آثم ولا هو مبتدع بل هو جائز. يجوز أن ترفع صوته في القرآن خاصة إذا كان الإنسان يخشى الملل إذا قرأ سرا، وهذا بعض الناس يشعرون به. لكن إذا كان هناك في المسجد شخص نائم ما بيجوز أن ترفع صوته في القرآن. إذا عرفنا هذه الحقائق الشرعية فكيف يجوز أن نقول يجوز للشخص الحي أن يتبرع بإحدى كليتيه للآخر وقد يكون في ذلك ضرر له إما عاجلا وإما آجلا؟ ويتأيد هذا الكلام بأن نتذكر حقيقة يؤمن بها كل مؤمن. ربنا قال في القرآن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من خلل، علمه من علم وجهله من جهل، لأنه كل الناس يعلمون هذه الحقيقة. لكن المسلم يستفيد علما من كتاب ربه ومن حديث نبيه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ترى لما ربنا خلق للإنسان كلوتين وخلق له يدين ورجلين عبثا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أنا لا أرى فرقا أبدا بين إنسان يتطوع بإحدى كليتيه وآخر يتطوع بإحدى يديه أو رجليه، لا فرق أبدا بين هذا وهذا إطلاقا. نعم،
فالتبرع بالكلى أكثر وأخطر.
أخطر، أحسنت. هاي شايدة شاهد من آليا، أنا كنت عم أستنى مجيئه وهو
وجهت نعمان.
جزاك الله خير. فإذا وأنا أقول شيء وهذا نذكره بيانا الواقع، وعبرة لمن يعتبر. أنا الآن أنا اللي بتكلم معكم بهذا الكلام في زعم بعض الأطباء ما أدري أصابوا أم أخذوا، أنا أعيش بين أيديكم الآن بكلمة واحدة لأن الكلمة اليمنى متعطلة. فلو أنا كنت من أولئك المغترين بمثل تلك الفتوى وتصدقت وتبرعت بكلمة هذه وتعطلت الأخرى كنت في عالم الأموات بلا شك. لذلك من الخطأ الفاحش أن يقال بجواز التبرع بإحدى الكليتين، هذا بالنسبة للحي لأنه بحاجة إلى ذلك، وإلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت كما قلنا، وهي الأمثلة اليدين والرجلين أمثلة ملموسة تماما، وكما سمعتم هذا أمر خفي باطني. وأعتقد أنه لو قطعت يد ما في خطر على مقطوع يده، بدليل أن الشرع جاء بخط اليد، وكم وكم من الناس ارتكبوا الذنب الذي يقتضي قطع اليد وربما قطع رجل مع ذلك ايش عاشوا. لكن الكلو الثاني اذا ما تعرض للخطر بجوز انه يتعرض للموت، ولذلك كما سمعتم انه هنا اخطر في التبرع بأحد الكليتين. هذا بالنسبة للحي. بالنسبة للميت فهنا يتغافل او يغفل كثير من الناس الذين يفتون بجواز شق قلب الميت واستخراج احدى الكلوتين لينتفع بها الحي. هنا يحضرني كلمة تنقل عن ابو العلاء المعري، وان كان هو رجلا لا يستشهد بكلامه لكن الكلام حق سواء خرج من غير اهله او من اهله. لما رأى رجلا مريضا وصفوا لحم سخنة او شاة صغيرة قال استصغروك فوصفوك، هل وصفوا لك شبل الأسد؟ فتسلطوا على الأموات وحكموا بالاستفادة من إحدى كلوتين، لكن الشرع يقول لا يجوز التمثيل حتى بالكفار، وهذا من أجل الإسلام، فما بالك التمثيل بالمسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا، كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. إذا شقق لبطنه ولأعصابه ما أدري شو بمر في طريقه، الطبيب أعرف مني، للوصول إلى هذه الكلوة هذا تمثيل بهذا الميت. وهم لا يفرقون مع الأسف حينما يفتون هذه الفتوى لا يفرقون بين المسلم الكافر، وربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إن أرادوا ولابد من مثل هذه الفتوى تحقيقا للمصلحة، زعموا مصلحة الحي على حساب الميت، على الأقل يقيدوها بالكافر. لأن الرسول حينما قال كسر عظم الميت وصفه بالمؤمن قال ككسري حيا، مع ذلك